بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الأعمال الشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا في السلسلة العلمية الفقهية التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون الحديث في هذا المساء بإذن الله تعالى عن أحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء أيها الأحبة، ولازلت معكم مع السلسلة الفقهية العلمية التي بعنوان أحكام السجود، ووصلت معكم أو بلغت معكم إلى أحكام سجود التلاوة. والمراد بسجود التلاوة أي أن يمر قارئ القرآن أو تالي القرآن على آية فيها سجدة ويسجد. فما حكم أو الأحكام المتعلقة بهذه الآية أو بهذه السجدة التي في الآية؟ ولا شك أن الأحكام في سجود التلاوة كثيرة، وتناولت شيئا منها في حلقات مضت، وأكمل ما تيسر اليوم إن شاء الله. والمسألة عندنا اليوم عن حكم المستمع خارج الصلاة، عندما يستمع المستمع للقارئ. وعندنا نحن في المصطلحات العلمية عندنا السامع والمستمع. السامع هو الذي يطرق أذنه السمع، يعني من غير قصد يسمع الشيء من غير قصد. مار مثلا سمع آية، أو سمع تالية للقرآن، أو سمع قارئا يتلو القرآن. أما المستمع وهو القاصد للسمع، أو هو الذي يقصد الاستماع سواء كان للقرآن أو لغيره. والمسائل أولا نبدأ بالمستمع، ثم بعد ذلك في الأيام القادمة نتكلم عن السامع. والمستمع قد يكون خارج الصلاة وقد يكون داخل الصلاة. خارج الصلاة مثل يستمع التلاوة لغيره، وداخل الصلاة يستمع لتلاوة إمامه، أو وهو يصلي سمع قارئا يتلو القرآن. فهاي كلها فيها أحكام متنوعة. المسألة الأولى في اليوم عن المستمع، والمستمع خارج الصلاة، لأن المستمع إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. الحديث عن ما كان خارج الصلاة، فما حكم استماع، ما حكم سجدة التلاوة للمستمع خارج الصلاة؟ يعني إذا كان المستمع جالس والقارئ أمامه يقرأ، مثلا يتعلم عنده التلاوة، أو يعرض عليه التلاوة على شيخه، أو يتعلم عنده التلاوة ويصحح تلاوته، أو يستمع منه القرآن للتجويد، أو يستمع منا القرآن، يحب يسمع مثلا من هذا القارئ، فجلس يستمع. مر القارئ بآية سجدة، فما حكم السجدة بالنسبة للمستمع؟ هل هو واجب عليه أم سنة أم لا؟ أم ما هو الحكم؟ العلماء على خلاف رحمة الله عليهم في هذه المسألة، منهم من قال يجب عليه، ومنهم من قال أن السجود التلاوة للمستمع خارج الصلاة سنة، وهذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة للمستمع خارج الصلاة سنة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن المستمع إذا سمع قارئا وجلس قاصدا السماع فمر القارئ بآية سجدة، فإن المستمع يعني إن سجد فله الأجر، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. واستدل من قال بأن المستمع يسجد وهذا في حقه سنة، أنه من ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيها السجدة، كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته في غير الصلاة، في غير الصلاة. هذا حديث ابن عمر وحديث صحيح، وحمل أهل العلم الجمهور منهم أن هذا السجود محمول على الاستحباب، وذلك لأن القارئ للقرآن كما سبق سجود التلاوة في حقه سنة كما بينته لكم في الحلقات الماضية، وإذا كان سجود التلاوة غير واجب على التالي للقارئ في حقه سنة يسجد مستحب، فمن باب أولى أن لا يكون واجبا على المستمع بل يكون أيضا في حقه سنة، فلا يجب على المستمع. يعني إذا قرأ القارئ وهو يستمع له قاصدا السماع فيستحب له أو يسن له أن يسجد سجدة التلاوة إذا تلا القارئ آية فيها سجدة. هذا من حيث الدليل. أيضا استدلوا من الأدلة، قالوا بدليل عقلي، أيضا قالوا أن المستمع مع القارئ الاثنان يشتركان في الأجر، فالمستمع يشارك القارئ الأجر، فدل ذلك على أن أيضا يشاركه في سنية السجود أو في استحباب السجود والمشاركة في ثواب أجر سجدة التلاوة. كما أن المستمع للقارئ يشاركه في ثواب الاستماع للقراءة، كذلك يشاركه في ثواب سجدة التلاوة، يشاركه في ثواب سجدة التلاوة. طبعا هذا من حيث الدليل وأنه سنة، وهذه دلت عليه الأدلة. أيضا يدل على ذلك القرآن الكريم، أيضا كما في قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، وهذا في اللفظ إذا ذكروا بها أي بالآيات بالقرآن يسجدون، فمعنى أن اللي يذكر بالقرآن وهو يستمع أيضا التلاوة فيمر بآية سجدة، كذلك أيضا من حقه أو يجوز له ويسن له أن يسجد للآية. وهناك طبعا أحكام أخرى للمستمع أو شروط متى يسجد المستمع، إن شاء الله أتركها للقاء القادم لضيق الوقت، فنكمل إن شاء الله في الأيام القادمة في حكم سجود التلاوة للمستمع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يسلمك، كلمنا على الشيخ عبد الله.
الله يسلمك يحفظك.
الله يحفظك. يا شيخ عندي سؤال، أنا كنت اليوم في تواصل تلفزيوني، واحد يقول لي في الشيخ أبو بكر الجزائري. أيوة. قالوا إن الصلاة على النبي يوم ليلة الجمعة وليلة الخميس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي عليه 300 مرة. فهل هذا صحيح؟ يعني إذا واحد نام قام على صلاة الفجر مثلا طابت عليه الصبح والعصر يعني يصلي بعد صلاة الفجر يقضيها. يقول
أبو خليفة الصوت غير واضح، تقطع.
عيد السؤال.
السؤال يعني واحد، أي سؤال، الأول ولا الثاني؟
الثاني.
يعني واحد مثلا كان مثل ما تقول حرس الأمن، هذا يداومون هو صلاة الفجر يصلي كراتبة قضاء العصر والمغرب والعشاء على في وقت صلاة الفجر. هل القضاء له وقت ولا أي وقت يقضيها؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وبعد السؤال الثاني، أريد أعرف قول الصلاة على النبي، هل هي قوال إبراهيمية كاملة ولا اللهم صلي على محمد على آله وصحبه وسلم، ولا بس اللهم صلي على محمد؟
اللهم صلي
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يحفظك، بارك فيك، جزاك الله خير. نعم أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل الدكتور عبد الحماد يخونا على الجليفي والمستمعين.
تفضل تفضل.
طال عمرك في جانا واتساب ويمكن منتشر ويمكن وصلكم، يقول لك ساحر كان يسحر الناس يمكن أكثر من عقدين من الزمن، يعني يمكن 20 سنة. وهذا الله سبحانه وتعالى هداه ورجع إلى رشده وخرج من غيره. زين الآن السؤال، ماذا بعد هذا 20 سنة؟ أكيد استنزف أموال الناس وألحق الأذى جسديا وماديا ومعنويا بمئات أو بنقول آلاف من الناس، فكيف آلات الذين استأذوا وكانوا هو تابحي؟
صحيح.
يمكن بعد أملاك الآن من مال السحر بعد. كيف يوضح لنا فضيلة الشيخ للساحر هذا؟ هو تاب لنفسه، لكن ماذا الناس الذين تضرروا من وراء؟
صحيح.
الناس كثيرين وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. بخليفة الشيخ يسأل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل فضل الشيخ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة لها أجر أو يوم الجمعة لها أجر مضاعف؟
أما أن له أجر مضاعف فلا دليل عليه، وإنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، ومما يختص به يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في يومه، مثل بعض الأحكام اللي تختص بها الجمعة مثل قراءة سورة الكهف أو مثلا الغسل لصلاة الجمعة والتبكير لصلاة الجمعة وكذلك الخطبة وغير ذلك والطيب واللبس هكذا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فالإنسان يكثر من الصلاة. أما أنه يحده بعدد مثل ما ذكر أن 300 مرة أو 1000 مرة أو مثل هاي الأعداد، فإن هذا لا دليل عليه ولا يعول عليه، إنما الإنسان يصلي بدون أن يحدد عدد معين، بدون أن يحدد عدد معين، لأن هذا التحديد والتقييد يحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل عليه. واحد بيقول 300 بيطلع آخر بيقول 1000 بيطلع آخر بيقول 500، فمثل هاي الأمور تحتاج إلى أن نص صريح وواضح في تقييد العدد، لأن بيجلس يحسب فهذا الحساب وهذا العدد لابد له من النص. أما مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، أما أن نقيده ب300 أو ب500 فهذا لا 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 يعني يعتمد ولا يعمل به. والعبادة أي عبادة إذا لم يكن عليها دليل فإنها حينئذ والعياذ بالله تكون بدعة، وإذا كانت بدعة فلا تقبل من الإنسان، لا تقبل منه، لأن العبادة حتى تكون مقبولة لا بد يكون عليها دليل صحيح. ومن ذكرت عنه من يعني الشيخ رحمة الله عليه لا أظن يقول بمثل هذا، لأنه كان رجل فاضل وعنده علم، فما أظن يقول مثل هذا الكلام. ولو يعني تثبت الإنسان قبل أن ينقل عن المشايخ كان أفضل، والله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول حكم أن يقضي صلاة العصر والمغرب والعشاء في وقت صلاة الفجر.
طبعا هو ذكر حالة خاصة في تأخير الصلاة إلى قرب الفجر أو مع الفجر، وهي العصر والمغرب والعشاء. الأصل أن الصلوات تؤدى في وقتها، هذا هو الأصل، لأن الصلاة وقتت بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بالصلاة ونزل جبريل نزل عليه في كل وقت وعلمه، وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الوقت عمدا من غير سبب ولا عذر شرعي حينئذ لا يجوز ويأثم الإنسان ولا تقبل منه. واختلف العلماء في القضاء هل يقضي أم لا. أما إذا طرأ ما يؤدي إلى الجمع، وهو ما يعرف عند العلماء بجمع الحرج، وهذا غير جمع المطر وغير جمع السفر وغير جمع الخوف أو الحرب. جمع الحرج عندما لا يستطيع الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، كالمريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو من حبس مثلا في مكان أو في زحام ولم يستطع أن يصلي ويتوضأ، أو قائم على مكان هام يحرسه لا يمكن يتركه وليس معه أحد فيجمع العصر مع الظهر، أو لو تصورنا مثلا طبيب يدخل قبل أذان الظهر في عملية جراحية ولا يخرج منها إلا بعد أذان العصر، ولو ترك المريض لهلك المريض ومات. فهنا هذا جمع الحرج، يصلي إذا خرج من العملية يصلي الظهر والعصر وهو معذور ولا إثم عليه، كذلك ما ذكر من حارس الأمن الذي يحرس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الخندق شغل عن الصلوات الخمس حتى صلاها مرة واحدة، وقال شغلونا عن الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا قد يحدث للإنسان إن شاء الله يكون معذورا، لكن لا يكون دائما أو أكثر وقته أو أكثر عمره أو ديدنه، هذا نادر ونادر جدا يحدث في حياة المسلم. ولا وأما الأصل فأن يكون عمله لا يضيع صلاته، وكذلك هو لا يضيع صلاته بل يصليها في وقتها، ويستعين بإخوانه وأصدقائه في العمل وفي الوظيفة أن يعينوه، وأن ينقسموا إلى فوجين أو قسمين أو أكثر، بحيث يؤدي الصلاة البعض ويقوم الآخرون على العمل حتى لا تحصل مفاسد أو يحصل ما لم يكن بالحسبان، ثم يأتي الفوج الآخر فيصلي ويذهب من صلى إلى القيام على العمل والوظيفة. قد يحدث للإنسان أن يجمع الصلوات أو أكثر من صلاة في غير وقتها للحرج والمشقة، وهذا إن شاء الله ليس فيه إشكال، لكن لا يكون هذا دائما أو غالب حياة الإنسان أو ديدنه، إنما قد يحدث للإنسان أحيانا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل تكون يعني صيغتها الصلاة الإبراهيمية، أو يكفي فصيحا يقول فقط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
أما من حيث الكفاية فيكفي، لو سمع الإنسان اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء لو قال صلى الله عليه لكفى، أو قال زاد السلام صلى الله عليه وسلم، فقد أدى المطلوب منه وخرج من الأحاديث المحذرة عن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الصيغة طبعا اللي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأفضل، قالوا ها السلام قد عرفناه يا رسول، فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أفضل الصياغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم يلي في الدرجة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأيضا يجوز اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ جائزة، وبعض أهل العلم يخص الصيغة الكاملة اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يخصها بالتشهد، يقول هذه خاصة بالتشهد خاصة بالصلاة، وأما خارج الصلاة فيكفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن لو قال الإنسان صيغة الإبراهيم الكاملة خارج الصلاة يجوز، لأن السؤال كان عام، لكن يبدو أن ما جرى عليه العمل في مثلا عند العلماء وعند السلف، خاصة لما تنظر في مؤلفاتهم ويذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بالصيغة الإبراهيمية، إنما اللهم صل على محمد على محمد أو صلى الله عليه أو صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
وعيد الشيخ يقول ساحر عقدين من الزمن على هذا العمل، فيقول فالشيخ بعد ذلك تاب من هذا الأمر، ويقول فالشيخ رجع إلى الله عز وجل. يقول السؤال ماذا على هذا الساحر أو هذا الشخص بعد أن تاب؟ يقول هذه خلال هذه السنين الطويلة أخذ أموال الناس وأضر بالكثيرين ضررا قد يكون ماديا معنويا غير ذلك.
نعم، سؤال جميل وفي نفس الوقت كبير جدا، والسؤال في مسألتان. المسألة الأولى من حيث الحد الشرعي، والمسألة الثانية من حيث كذلك الحقوق التي هدرت وهدرها الساحر. ولو أضفنا على مسألة ثالثة أيضا موجودة في السؤال وهي توبة الساحر. لا شك أن السحر فساد، فساد كبير جدا، ولذلك الله عز وجل حكم بكفر الساحر كما قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ليش يعلمون الناس السحر. والسحر في لعب بإرادة الإنسان، فترى يحب ويبغض في نفس الوقت، أو هو يحب أبوه أو يحب زوجته أو يحب أهله، ولكن في نفس الوقت يبغضهم أو إذا قرب منهم يكرههم، فيعيش الإنسان بين إرادتين متناقضتين، فيعيش حالة نفسية صعبة، وقد يؤدي بالمسحور إلى الموت. فكم من سحر قتل المسحور أو ينتحر، أو أحيانا المسحور ينتحر من شدة السحر وقوته عليه، وبل أحيانا والعياذ بالله قد تقع المسحورة في الزنا من قوة السحر وشدة السحر، ويفترق الزوجان بالسحر، ويضيع الأولاد، ضيع الأسرة، ضيع العيال، وترى الرجل يبكي يقول أنا أحب زوجتي بس ليش طلقت ما أدري، أو هي مسحورة فصبر وصبر وتعب ووصل لمرحلة انطلقها، أو تصل الفتاة إلى سن العنوزة لا تتزوج بسبب السحر، وترد الخطاب أو لا يأتيها الخطاب أصلا، أو كلما تزوجت طلقت بسبب هذا السحر وفساده، ويكفي في شره أن يضيع دين الإنسان. فالإنسان مثل ما أخبرتكم لا يستطيع أن يتعبد، لا يستطيع أن يصلي أو يأتي بالعبادات، وفوق هذا قد يموت بالسحر، وكم من مسحور مات بالسحر. هذا هو الشر والفساد اللي فيه. ولما ننظر لعمل السلف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ثانية اللي هي مسألة الحد، مسألة الحد واضحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر يقيم الحد على الساحر إذا اكتشف وعرف. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وضبط حد الساحر ضربه بالسيف، حده حكمه الشرعي. وكذلك عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما كان خليفة ووليا للأمر أمر بقتل السحرة. وكذلك أيضا حدث مع حفصة أم المؤمنين لما كانت لها جارية ساحرة أمرت كذلك بإقامة الحد عليها. توبة الساحر إذا تاب بينه وبين ربه، هذا أولا، قد يكون صادقا وقد يكون بعد أن ضبط خشية من الحد. بالنسبة للتوبة هذه ظاهرا توبته تقبل، وظاهرا لكن باطنا هو توبة بينه وبين ربه. ثانيا يجب عليه أن يعيد كل الحقوق التي سلبها من أصحابها، إذا أخذ مالا أو أكل أموال الناس بالباطل، وأن يفك كل سحر آذى به إنسان يعلم مكانه وموقعه، ليرتاح ذاك المسكين من هذا الأذى من هذا العذاب الذي سببه له. المسألة الثالثة في السؤال هل تقبل توبته، لأن هذا معنى سؤال وعايدة، كيف الآن نتركه أو ما حكمه وقد فعل ما فعل، سنين من العذاب والأذية والفساد في الأرض، الآن تاب ونقول له خلاص جزاك الله خير وانتهى الموضوع أم لا؟ العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة، وأنا أطرحها كمسألة. فمنهم من قال يستتاب وتقبل توبته ويكفي ظاهرا إن كان صادقا أو لا، ومن العلماء من قال لا إذا تاب فتوبة بينه وبين ربه لكن ولي الأمر يقيم عليه الحد. يعني ليس كل أحد يأتي يقتل الآن تستي فوضى، إنما المقصود ولي الأمر أو من ناب منابه من القضاء الشرعي والمحاكم، يعني لابد يعرض ويمسك متلبس ويعرض على القضاء الشرعي، هذا المقصود بإقامة الحد. ليس كل أحد يأخذ سلاح ويقتل، لا ما يجوز شرعا، لا ليس هذا الذي نقول به، إنما المراد الجهات المختصة تضبط والقضاء يحكم عليه أو ولي الأمر يحكم عليه، هذا المقصود. هل تقبل توبته من حيث إقامة الحد أم لا؟ أما توبته الأخروية ديانة فهذه بينه وبين ربه، إن صدق فالله عز وجل يعفو عنه أو لا، وإن كذب فبينه وبين رب. أما توبته قضاء فهذه التي اختلف فيها العلماء، هل تقبل توبته وانتهى الموضوع أم نقول لتبت لكن الحد يقام عليك؟ القول الثاني هذا موجود لأهل العلم، وهو قول قوي وقد دلت عليه الأدلة، قد دلت عليه الأدلة أنه قالوا، يعني ما معنى القول الثاني؟ قالوا يقتل بكل حال، يقام عليه الحد يعني من القضاء الشرعي، سواء أكان يعني ذلك بتوبة أم بدون توبة. بدون توبة واضح، أما بتوبة فقالوا حتى لو تاب، هذا القول الثاني لأهل العلم. ولماذا قالوا بهذا؟ أخذوا بعموم النص حد الساحر ضربة بالسيف، وأخذوا بفعل عمر أمير المؤمنين أمر بقتل السحرة ولم يأمر بسؤالهم عن توبتهم، أرسل إلى الولاة والحكام في المدن أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وكذلك حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقيهات، يعني ليست أي امرأة، هي فقيهة عالمة راوية للسنة وتالية لكتاب الله، كذلك اكتشفت جارية ساحرة عندها فأمرت بإقامة الحد عليها ولم يعني تطلب التوبة لها أو تنظر في توبتها. فمن قال بقتل إقامة الحد عليه سواء تاب أو ما تاب ولا أو استتاب أو لم يستتاب هذا أدلته، ومن قال بأنه تقبل توبته ولا يقام الحد فله أيضا الدليل بأن التوبة تجب ما قبلها أو نحو ذلك، لكن أدلة القول الثاني أقوى. ولذلك يتوجع أبو عايدة وكل يعني شخص عانى يقول يعني بعد السنين من الفساد والدمار وخراب البيوت وقتل الأنفس يقول أنا تبت، ونقول له ما شاء الله خلاص الله يغفر لك، أم هناك شيء في الشرع آخر؟ الجواب أما توبة بينه وبين ربه فهذه أمرها إلى الله، أما توبة قضاء ففيه خلاف بين أهل العلم، فما يأخذ به القضاء هو الذي نمضي عليه أو ما يأمر به ولي الأمر، وولي الأمر قد ينظر ويجتهد فيرى مثلا أن السحر فشى وزاد فيأمر بإقامة الحد ولو تاب، كما فعل عمر لما رأى السحر فشى فأرسل للمدن، هذا ما رآه حينئذ، فيرجع إلى اجتهاد القضاء والشرع من المجتهدين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحماندي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.